الشيخ رحمه الله له فتوى الحموية صغرى وكبرى كما ذكر ذلك صاحب العقود الدرية. قد طبعت الفتوى الحموية عدة مرات مفردة ومع غيرها. أولى طبعاتها طبعة الشيخ صديق بن حسن خان في رحمه الله في المطبعة المحمدية في الهند سنة 91,200,000. ثم طبعها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في المطبعة السلفية في مكة سنة 51,300,000. وطبعتها المكتبة السلفية في مصر. وطبعها الشيخ شريف بن محمد فؤاد هزاع قابلها على مخطوطتين وخمس نسخ مطبوعة. كما طبعت ضمن مجاميع كثيرة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام في المجلد الخامس وضمن مجاميع أخرى. قام بتلخيص هذه الفتوى وتقريبها وزيادة ما تدعو الحاجة إليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، جعله في 26 بابا، فرغ منه بتاريخ 18,380. طبع في السنة المذكورة ثم طبع بعد ذلك مرات كثيرة. كما قام الشيخ حمد بن عبد المحسن العلي التويجري بدراسة وتحقيق هذه الفتوى لنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 12,400,000. طبع الطبع مذكرات في مجلدين بلغت صفحاتهما 98,500. وهذه الطبعة أحسن طبعات الكتاب لما اشتملت عليه من تحقيق وعناية. وشيخ الإسلام رحمه الله لما أملأ هذه الفتوى جرى بسببها أمور ومحن معلومة من ترجمته، ومن ذلك أن أحد قضاة الشافعية وهو أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن جهبل الكلابي الحلبي الدمشقي المتوفى سنة 33,700 ألف ردا على هذه الفتوى أكثره في نفي الجهة عن الله تعالى، وقد ساقه بكماله السبكي في طبقات الشافعية الكبرى المجلد 35-92. كما طبع هذا الرد في مطبعة الفجر الجديد سنة 87,900,000 ميلادي بعناية المدعو طه الدسوقي حبيشي، سماه المذكور باسم من عنده، وهو الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية فيما أورده في الفتوى الحموية. وقد رد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على من اعترض على الفتوى الحموية في كتابه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، إلا أن هذا الكتاب لم يعرف له وجود حتى الآن. كما قام الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي متوفى 27,300,000 رحمه الله تعالى بتأليف كتاب سماه تنبيه النبيه والغبي، سماه تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي، والمراد بالحلبي ابن جهبل المذكور سابقا، والمدراسي محمد بن سعيد المدراسي صاحب كتاب التنبيه بالتنزيه، طبع 29,300,000. وطبع كتاب الشيخ ابن عيسى في مطبعة كردستان العلمية 29,300,000 مع كتاب الرد الوافر، كما نشرته مكتبة لينة النشر والتوزيع 13,400,000. ويوجد شروح مسجلة على هذه الفتوى وعلى هذا المتن، منها شرح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، ولي الشيخ محمد بن صالح بن تيمين حفظه الله، هذا ما يتعلق بهذا المتن. المتن السادس الرسالة التدمرية، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، لشيخ الإسلام تيمية. وسبب كتابتها ما ذكره شيخ الإسلام في المقدمة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، وجعل كلامه في هذه الرسالة مبنيا على أصلين: الأول توحيد الصفات، قدم له مقدمة ثم ذكر أصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة اشتملت على 7 قواعد يتبين بها ما قرره في مقدمة هذا الأصل. الأصل الثاني توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، والذين سألوا الشيخ أن يكتب لهم مضمون ما سمعوا من أهل تدمر فيما يظهر، وتدمر بلدة من بلدان الشام من أعمال حمص، وهذا وجه نسبة الرسالة إليها، الرسالة التدمرية. قد طبعت 10 مرات وأحسن طبعاتها الطبعة التي بتحقيق الشيخ الدكتور محمد بن عوده السعوي، نال بتحقيق هذا الكتاب درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 99,300,000. هذه الطبعة هي أحسن طبعات هذا المتن، كما طبعت ضمن مجموع الفتاوى المجلد 3 وضمن مجاميع أخرى. ويوجد شرح على هذا المتن اسمه التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية، تأليف الشيخ فالح بن مهدي بن سعد آل مهدي الدوسري رحمه الله تعالى، ألفه لما أسند إليه تدريس مادة التوحيد في كلية الشريعة 81,300. كان المقرر فيها هذه الرسالة، طبع الشرح المذكور في جزئين متوسطين كما طبعته الجامعة الإسلامية، وكما طبع بتصحيح وتعليق الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، وألف الشيخ محمد بن صالح العثيمين كتابا سماه تقريب التدمرية، لما به شعثها وجمع شملها وقرب معانيها لقارئيها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحادث ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود. قد طبع هذا التقريب عدة مرات، ويوجد شرح لكنه غير كامل للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك مطبوع على الآلة الكاتبة، قيده بعض الطلاب من شرح الشيخ على المتن المذكور. كما طبع كتاب توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية للشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، طبع العام الماضي. ويوجد شروح مسموعة على هذا المتن للشيخ محمد بن صالح العثيمين وللشيخ عبد الرحمن البراك ولغيرهما من المشايخ. المتن السابع متن العقيدة الطحاوية للإمام العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي، المتوفى 21,300 رحمه الله تعالى. ذكر في هذه العقيدة اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين بأسلوب سهل ميسر يغلب السجع على بعض جملها، قد انتقد عليه فيها مواضع قليلة تعرف من مراجعة شروحها، والكمال لله وحده. قد طبعت هذه العقيدة مفردة ومع غيرها، طبعت 72,300 بتعليق الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع باسم عقيدة أهل السنة والجماعة، كما طبعها الشيخ محمد راغب الطباخ الحلبي رحمه الله 44,300. طبعها باسم بيان السنة والجماعة، كما طبعت بتعليق سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وكما طبعت ضمن المجموعة العلمية السعودية وضمن مجموعة الرسائل الكمالية للتوحيد، وقد شرحت هذه العقيدة بشروح كثيرة، طبع بعضها وبعض من هذه الشروح لم يطبع حتى الآن. من الشروح المطبوعة شرح العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، أحد تلامذة الحافظ بن كثير المتوفى 92 و700 رحمه الله تعالى، واسمه شرح العقيدة الطحاوية، طبع 49,300 في المطبعة السلفية في مكة المكرمة بتصحيح واعتناء لجنة من المشايخ والعلماء برئاسة العلامة المحقق فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ رحمه الله، ثم طبع الثانية بتعليق واعتناء العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر بتكليف من الشيخين الجليلين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد اللطيف إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليهما، نشرته دار المعارف في مصر 73,300. ثم طبع الشرح المذكور في دمشق، طبعه المكتب الإسلامي 81,300. خرج حديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وانتقد بعض تعليقاته الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري في كتابه نقد تعليقات الألباني على شرح الطحاوية، وقد ألف سمير بن أمين الزهيري كتابا سماه فتح الباري في الذب عن الألباني والرد على إسماعيل الأنصاري، والإنسان يستفيد مما في هذه الكتب بغض النظر عن الأشخاص، لأن الحق يقبل ممن جاء به، والإنسان ينظر إلى القول لا ينظر إلى القائل، والحق لا يعرف بالرجال إنما يعرف الرجال بالحق. ثم طبع الشرح المذكور بتحقيق وتخريج وتعليق الشيخ شعيب الأرناؤون، ثم طبع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، ثم طبع في بيروت بتحقيق وتخريج بشير محمد عيون، ثم طبع بتحقيق وتعليق وتخريج وتقديم معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط عن 4 نسخ خطية، نشرته مؤسسة الرسالة في بيروت في مجلدين، وطبع أخيرا في مجلد واحد، وهذه الطبعة هي أحسن طبعات الكتاب، ولا سيما الطبعة التي نبه فيها على تنبيهات الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود على ما وقع في الطبعة الأولى لهذا الشرح من بعض الأخطاء. ومن الشروح شرح الشيخ أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي المتوفى 86,700 المسمى شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، طبع بتحقيق الدكتور عارف آيت كل ومراجعة الدكتور عبد الستار مودة 49,400. كما طبع شرح للشيخ محمود بن أحمد قونوي الدمشقي الحنفي المعروف بابن السراج المتوفى 71,700 المسمى القلائد في شرح العقائد، طبع في قازان من بلاد روسيا سنة 1300 و300 ألف، وهذا في حكم المخطوطات الآن هذا الكتاب. ومن الشروح شرح العلامة الفقيه المحقق عبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقي المتوفى 1998 و200 ألف، المسمى شرح العقيدة الطحاوية، طبع في دمشق. ومن الشروح أيضا نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي، هذا الكتاب حقق رسالة ماجستير أو دكتوراه مقدم لجامعة الإمام محمد بن سعود كلية أصول الدين، مطبوع طبع مذكرات. ومن الشروح شرح الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس المسمى شرح العقيدة الطحاوية الميسر، ومنها شرح الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني طبعه المكتب الإسلامي. وقد رتب أحاديث وآثار شرح ابن أبي العز طالب بن محمود في كتابه اللآلئ الأثرية في ترتيب أحاديث وآثار شرح العقيدة الطحاوية، هذا يتعلق بالشرح الأول، كما أن الشرح الأول شرح ابن أبي العز اختصره جماعة من مختصراته كتاب أصول العقيدة الإسلامية التي قررها أبو جعفر الطحاوي مع منتخبات اختارها عبد المنعم بن صالح العلي من شرح ابن أبي العز وقد طبع. ومن الكتب أيضا المختصرة لشرح ابن أبي العز تهذيب شرح الطحاوية الدكتور محمد صلاح الصاوي، ومختصر لبعض العلماء لم يذكر اسمه حققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مطبوع، وكذلك المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية عده وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الآخر بن حماد الغنيدي، قدم له الشيخ عبد الله بن جبرين، وكذلك مختصر شرح العقيدة الطحاوية للشيخ خالد بن عبد الرحمن العك، ومختصر للدكتور عبد الرحمن عميرة، ومن المختصرات مختصر اسمه التحفة السنية في تهذيب شرح العقيدة الطحاوية للدكتور مروان بن إبراهيم القيسي، اختصر فيه الشرح المذكور وحذف المكرر وحذف ما له صلة بالفلسفة وعلم الكلام، وأعاد ترتيب الكتاب على وفق ما جاء في حديث جبريل عليه السلام، إلا أن المختصر المذكور لم يوفق في اختصاره، ولهذا تعقبه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في كتابه فتح رب العبيد في الرد على مختصر شرح الطحاوية وكتاب التوحيد، أو حوار مع القيسي في تهذيبه لشرح العقيدة الطحاوية واختصاره لكتاب التوحيد قد طبع هذا الكتاب، نشرته دار طيبة في الرياض. ومن المختصرات مهذب شرح العقيدة الطحاوية، أعده صالح بن عبد الرحمن، وراجعه علي بن محمد فقيهي وأحمد بن عطية الغامدي، طبع سنة 1300. ويوجد للعقيدة الطحاوية شروح مخطوطة لا أطيل بذكرها، كما ألف كتب حول هذه العقيدة، منها ما يتعلق بنظمها، نظمها الإمام الطرازي، ونظمه لم يطبع حتى الآن وهو موجود، كما نظمها الشيخ عبد العزيز بن أحمد البجادي، وسمى نظمه بلغة الراوي نظم عقيدة الطحاوي، نشرته دار المجتمع للنشر والتوزيع في جدة 1400. ولمزيد الفائدة حول النظم يراجع مجموع الأجودة المفيدة للشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي، 54، فيه تنبيهات لطيفة على بعض الأبيات في هذا النظم، كما نظمها الشيخ محمد ولي بن الحاج أحمد بن عمر الجشي في 363 بيت مخطوطة، كما ألف الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي رسالة سماها التنبيهات المرضية على العقيدة الطحاوية، اشتملت على 4 فوائد و10 تنبيهات تتعلق بهذه العقيدة، ويوجد عليها شروح مسجلة لجماعة من المشايخ، سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، وشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين، وللشيخ صالح الحيدان، وللشيخ سفر الحوالي، وللشيخ عبد العزيز الراجحي، ولغيرهم من المشايخ. أكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
أما بعد، سبق في درسين ماضيين الكلام على المتون في علم التوحيد، سبق الكلام على 7 متون، الأول الأصول الثلاثة وأدلتها، والثاني كشف الشبهات، والثالث كتاب التوحيد، كلها للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. قد يكون في كشف الشبهات صعوبة بعض الشيء على طالب مبتدئ، فلو قرأ الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد وجعل كشف الشبهات بعد ذلك، فهذا قد يكون أحسن لبعض الطلبة. وهذا راجع إلى ذكاء الطالب وإدراكه، لأن القصد الفائدة، وهذا الترتيب ليس ترتيبا ملزما، وإنما جرت العادة على البدء بثلاثة الأصول، ثم الكشف ثم التوحيد، وإذا أخر الكشف على التوحيد بالنسبة لبعض الطلبة فالأمر في هذا واسع. ثم المتن الرابع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والخامس والسادس الفتوى الحموية والرسالة التدمرية. لكن الرسالة التدمرية بالنسبة إلى هذه المتون جميعا هي أقواها وأعلاها، فتكون في الترتيب هي الأخيرة في القراءة، لأن استيعابها يحتاج إلى شيء من المقدمات في هذا الفن، فيبدأ بعد مؤلفات الشيخ محمد رحمه الله بالعقيدة الواسطية، ثم بالفتوى الحموية أو بالعقيدة الطحاوية أو بالمتن الثامن وهو لمعة الاعتقاد، وتكون الرسالة التدمرية هي آخر هذه المتون قراءة. المثل الثامن والأخير من المتون التي اخترت الكلام عليها متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى 2600 رحمه الله صاحب المغني. ذكر في هذه اللمعة خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة، قد طبعت هذه الرسالة طبعات كثيرة، منها طبعة مطبعة الترقي بدمشق 1338 300 ألف، ومنها طبعة في طبعة دار البيان في دمشق تعليق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وطبعة دار الهدى للنشر والتوزيع في الرياض بتحقيق وتخريج وتعليق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط أيضا، وطبعة أخرى بتحقيق وتعليق الشيخ عبد القادر بدران. وتخريج بشير محمد عيون. ولها طبعات كثيرة، لكن فيه طبعة طبعتها مكتبة دار القرآن في مصر باسم الاعتقاد، دراسة وشرح وتحقيق عادل بن عبد المنعم أبو العباس. بالنسبة للاسم الاعتقاد، هذا هو المذكور في بيان مؤلفات الموفق كما قال ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة في مسرد مؤلفاته، قال جزء الاعتقاد، لكن هذه الطبعة لا يعتمد عليها ولا ينبغي اقتناؤها لأنها طبعة سيئة، شانها المحقق المذكور بالتعليقات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. وقد طبعت هذه اللمعة ضمن مجاميع، طبعت ضمن مجموعة رسائل في مطبعة المنار في مصر 1340 300 ألف، خرج أحاديثها وعلق عليها الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران، كما طبعت ضمن مجاميع أخرى. قد شرح هذا المتن الشيخ محمد بن صالح العثيمين في في كتابه شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، قد طبع أكثر من مرة، ولشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين تعليقات على هذا المتن عبارة عن أسئلة وأجوبة، شرح فيها المفردات اللغوية ووضح فيها المعاني العقدية لطلاب المعاهد العلمية، انتهى منها بتاريخ 15 محرم 1393، وقد طبعت. كما أنه يوجد شروح مسموعة أو مسجلة على هذه اللمعة، منها شرح للشيخ عبد الله بن جبرين وللشيخ صالح على الشيخ وللشيخ عبد الرحمن المحمود وللشيخ ناصر العقل ولغيرهم. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بالمتون في هذا الفن، ثم يتوسع الطالب بعد ذلك في الكتب المتوسطة والمطولة في هذا الفن. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على المتون في علم الحديث، والكتب في الحديث كثيرة كغيره من العلوم، لكن الطالب ينبغي له كما سبق أن يبدأ بالمتون المختصرة المحررة ثم يتوسع بعد ذلك. أول هذه المتون متن الأربعين النووية للإمام النووي، وكتب الأربعينات في الحديث كثيرة، قد ذكر صاحب كشف الظنون 74 كتابا، وكلها تسمى بالأربعين، ولكنها تختلف في موضوع واحد وفي موضوعات فنونها مختلفة. وجماعة من أهل العلم كتبوا فيها بما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. هذا الحديث له طرق كثيرة، لكن اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث كما قاله الإمام النووي وغيره، ومنهم من قال إن الضعف المذكور لآحاد هذه الطرق، وأثبت له قوة بمجموعها وجعله من باب الحسن لغيره. ولكن الإمام النووي رحمه الله ذكر في مقدمته أن العمدة في تأليف الأربعين ليست على هذا الحديث، وإنما على حديث نشر العلم، الحديث التي فيها نشر العلم وتبليغه للناس، وليست العمدة على هذا الحديث. وصنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، واختلفت مقاصدهم في تأليفها وجمعها وترتيبها، فمنهم من اعتمد على ذكر حديث التوحيد وإثبات الصفات، ومنهم من قصد ذكر حديث الأحكام، ومنهم من اقتصر على ما يتعلق بالعبادات، ومنهم من اختار حديث المواعظ والرقائق إلى غير ذلك من المقاصد. وذكر صاحب الذيل على كشف الظنون زيادة على ما ذكره المؤلف حاجي خليفة في كشف الظنون، وذكر غيره ممن ألف في هذا الباب مؤلفات تزيد على 100، ولكن أشهرها هذا المتن 40 النووية. لم يشتهر كتاب في 40 مثل اشتهار 40 النووية. وهذا المتن قد اشتهر في الآفاق، وعم نفعه الطباق، وهي عند الكافة مقبولة باتفاق، هكذا ذكر بعض الشراح، وذلك لما جمعته من الأحاديث السنية التي هي قواعد الملة الحنيفية، ولما كان لمؤلفها من خلص النية وصفاء الطوية. وقد أشار إلى هذا المتن المؤلف الإمام النووي في شرحه على صحيح البخاري لما شرح قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5 إلى آخره. قال: وهو حديث عظيم من قواعد الإسلام وجوامع الأحكام، وقد أدخلته في كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهو حقيق بذلك. وهذا الكتاب في متن 40، وهذا الحديث في متن 40، هو الحديث رقم كم؟ 3. هو بجواب الثانية والثالث؟ 3، نعم، هو الحديث 3. فالمؤلف سماها بهذا: 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. والإمام النووي رحمه الله شرح البخاري، لكنه لم يشرح إلا كتابين الأولين منه، كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان، ثم توفي رحمه الله قبل أن يكمل الشرح. وقد طبع هذا الشرح في المطبعة المنيرية في مصر 47,300,000، مع شرح كتاب بدء الوحي والإيمان من شرح القسطلاني وشرح الشيخ صديق بن حسن خان على مختصر البخاري، طبع الجميع في مجلد واحد. والمؤلف هو الإمام الكبير محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي الشافعي، الإمام المشهور، المتوفى 76,600 رحمه الله تعالى، صاحب المجموع وصاحب روضة الطالبين، صاحب رياض الصالحين والأذكار، كتبه مشهورة مباركة. ومتن 40 متن مشهور اشتمل على 42 حديثا محذوفة الإسناد في فنون مختلفة من العلم، كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قال المؤلف في مقدمتها: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. وهي ليست 40 بالتحديد، وإنما تزيد على 40 بحديثين، واشتهرت بالـ40. وقد قال المؤلف في مقدمته بعدما تكلم عن الأحاديث التي رأى جمعها، قال: ثم أتبعها بباب فيه ضبط خفي ألفاظها، لكن هذا الباب لا وجود له في شيء من طبعات الأربعين ولا في شروحها أيضا حسب ما وقفت عليه، فيحتمل أن المؤلف رحمه الله غفل عن هذا ونسي فلم يكتب هذا الباب، أو أنه كتبه واقتصر بعض النساخ على الأحاديث دون هذا الباب واشتهر هذا المتن بدون الباب الأخير هذا، والله أعلم حقيقة الحال. فرغ المؤلف من تأليفها ليلة الخميس 19 من جمادى الأولى 68 و600. وقد اعتنى العلماء بشرح هذا المتن وحفظه فكثرت شروحه، له شروح كثيرة أكثر من 40 شرحا. وذكر شيئا منها صاحب كشف الظنون، تكلم عليها في موضعين، الموضع الأول في حرف الألف الأربعينات، وفي الموضع الأول في حرف الألف المجلد الأول صحيفة 59، والثاني في الكلام في حرف الشين كلام على الشروح المجلد الثاني.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.